بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين: ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار: وكان زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه وأمثال ذلك. وقال له عمرو ابن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر شر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله، وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسده، فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الدرس لعله يكون الأخير في دروس الطحوية إن شاء الله قبل رمضان، وإن شاء الله نستأنف بإذن الله عز وجل بعد عيد الفطر بإذن الله سبحانه وتعالى. فلعلنا نستطيع نكمل هذا المبحث، مبحث الخلة والمحبة، حتى نقف على مبحث جديد هو ما يتعلق بالإيمان بالملائكة والنبيين، ويحتمل إن شاء الله جل وعلا أن نبدأ في الأيام القادمة في درس الصيام، لعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم نعلن عن مكانه والكتاب الذي سأدرسه في درس السبت إن شاء الله سبحانه وتعالى، الذي سيكون في البخاري تكملة مبحث تعريف الإيمان في السبت القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم يتوقف أيضا الدرس بعد ذلك. تكلمنا في المبحث الماضي على بداية الكلام على مبحث الخلة والمحبة بمقدمات نقلها المؤلف رحمه الله تعالى من التحفة العراقية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك هي موجودة في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 66 في صفحة 66. ووصلنا إلى إثبات صفة المحبة كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وذلك أن قول الشارح وهو ابن أبي العز من عند نفسه وليس ناقلا، ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، المحبة إثبات المحبة والخلة كما يليق به. قال هذا الكلام تعليقا على قول الشاعر بشار بن برد: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، فهذا معنى المحبة المعروفة في المخلوقين والخلة المعروفة في المخلوقين. أما ما يتعلق بالله جل وعلا فخلته جل وعلا لمن شاء من عباده كما يليق به تعالى كسائر أنواع الصفات كسائر صفاته سبحانه وتعالى، يعني بدون تمثيل وبدون تكييف وبدون تعطيل، وإذا شئت أن تضيف تشبيه نفي التشبيه، لكن قلنا نفي التمثيل أقوى وأولى من نفي التشبيه. يقول: ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ليتخذ الله إبراهيم خليلا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وذكر عدة أحاديث في الخلة، وهذه الأحاديث نقول أنها في الصحيحين، يعني في الصحيحين أصلها في الصحيحين، لكن فيها تداخل وما أدري من أين نقلها المؤلف رحمه الله تعالى، أو يعني طبعا هذا النقل مستمر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام كما تعلمون يعني بحر زاخر، فأحيانا يروي بالمعنى وأحيانا يدمج بعض الأحاديث في بعضها الآخر. فعلى كل حال لم يعني أقف كثيرا عند تحقيق الروايات من بعضها، لأن هي في أحد في الصحيحين أو في أحدهما، يعني في الصحيحين أو في أحدهما، والأمر لن يترتب عليه كثير فائدة كوني أقول هذا الحديث في مسلم فقط أو في البخاري ومسلم أو في البخاري فقط، هي في الصحيحين أو في أحدهما مع تداخل في الروايات أو دمج في بعض الروايات، مثل هذا الحديث: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، في البخاري 3654، وفيه: ولكن أخوة الإسلام ومودته، أخوة الإسلام ومودته. وعند مسلم: لاتخذت ابن أبي قحافة. وقوله: لكن صاحبكم خليل الله، أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، من حديث ابن مسعود وليس لسعيد، برقم 2383. وفي رواية، هذا أيضا في مسلم في كتاب المساجد، من حديث جندب برقم 532: إني أبرأ إلى كل خليل في مسلم إلى كل خل من خله، إني أبرأ إلى كل إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، أن الرواية فيها لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. أيضا هذا الجزء موجود في مسلم رقم 2383 من حديث ابن مسعود. وفي رواية إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، مسلم أيضا من حديث جندب السابق. كما قلت يعني تدخل الروايات، يعني لم أهتم كثيرا بتحرير الأجزاء من بعضها، لأن سواء في الصحيح في البخاري أو في مسلم أو في أحدهما الأمر لن يختلف كثيرا. ثم قال: فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، لا يصلح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ من أحد من المخلوقين خليلا، لأن الله جل وعلا اتخذه خليلا. لكن يصح لأي واحد من الصحابة أن يتخذه عليه الصلاة والسلام خليلا له، أن يتخذه خليلا له، هذا لا بأس بذلك، كما ورد في عدة حديث من حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث. فلا مانع أن يتخذ أحد منهم النبي عليه الصلاة والسلام خليلا له، لكن لا يصلح أن يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من الخلق خليلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا اتخذه خليلا، ومنزلة الخلة لا تقبل المشاركة، لا تقبل المشاركة ولا المزاحمة. يقول أنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أو بها كما في فتاوى أبو بكر الصديق، يعني لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله جل وعلا. مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، الخلة غير المحبة، الخلة غير المحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يحب أشخاصا وأخبر بذلك كما سنرى، وكذلك يحبه المؤمنون. وربنا جل وعلا اتخذ إبراهيم ومحمد خليلين ولم يتخذ غيرهما، ومع ذلك فإن الله جل وعلا أخبر بأنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين إلى غير ذلك. فمنزلة الخلة أخص من المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة، والرب جل وعلا لم يتخذ خليلا سوى هذين الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. لكن المحبة جاء في الحديث الذي في الصحيح: إذا أحب الله عبدا فإنه ينادي في السماء يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا المحبة من الله جل وعلا ثابتة، ثابتة، الذي يريد المحبة فالمحبة في السماء وليس أصلها في الأرض، أصلها في السماء، تطلبها من الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فعليك أن تفرق بين هذين الأمرين، الخلة ليست لأحد إلا لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والمحبة لمن توفرت فيه الأوصاف المذكورة. وذكر على ذلك عدة أمثلة، وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ بن جبل، والحديث في مسند أحمد وفي سنن أبي داود في السنن برقم 1522 وفي المسند في المجلد الثالث صفحة 53، قال: والله، قال لمعاذ: والله إني لو أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل. وأوصى بذلك معاذ تلميذه الصنابحي، وأوصى الصنابحي أيضا تلميذه أبا عبد الرحمن الحبلي، وأوصى الحبلي أيضا تلميذه عقبة ابن مسلم. هذا يصلح أن يكون مثالا للمسلسل بالمحبة، ولكنه مسلسل ناقص، ليس في كل إسناد، ليس في كل إسناد، لكنه مسلسل في عدد من الطبقات، فهو يصلح أن يكون مثالا للمسلسل الناقص، لأنه لم تذكر فيه هذه الصفة في كل الطبقات. قال والله إني لأحبك، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام للأنصار. ماذا قال الأنصار؟ روى البخاري من حديث أنس برقم 3786 قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، يعني الأنصار أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومر بنا حديث: لا يحب أحب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. كذلك قال: وكذلك قوله: وكان زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة حبه. زيد ابن حارثة وابنه أسامة، أسامة بن زيد. ورد في البخاري برقم 3730 عن ابن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة ابن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، أمر عليهم أسامة حبه أو حبه، فطعن بعض الناس في إمارته، مش عاجبهم هذا الأمير، فقال صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه الوزير بن حارثة من قبل. يعني الناس كما قلنا لا يسكتون على الأمراء، إذا أعجب الأمير قوما فإنه لن يعجب قوما آخرين. طعنوا في إمارة زيد بن حارثة، وطعنوا في إمارة أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا غاية رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. فالذي يتوهم أنه يستطيع أن يأتي للناس بأمير أو بحاكم أو برئيس يرضيهم، هذا إنسان غافل ومتوهم. الصحابة أنفسهم تكلموا في إمارة هذين الصحابيين الجليلين، وهم يعرفون مكانتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكانة أسامة، من يجترئ عليه إلا أسامة إذا أرادوا شيئا شفاعة في قصة المخزومية عندما سرقت، من يجترئ عليه إلا أسامة. ومع هذا الحب الشديد منه عليه الصلاة والسلام لهما، فإنهم طعنوا في إمارته وإمارة أبيه. فلذلك لا يظنن أحد أنه سيأتي أمير أو حاكم أو رئيس أو سلطان أو ملك يعجب الناس، إن أعجب قوما لابد يكون لآخرين تعليق عليه. يقول: وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقسم أنه خليق بالإمارة، حقيق بالإمارة، يستحق الإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، اللي هو زيد بن حارثة، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أن زيد بن حارثة من أحق الناس بالإمارة، وابنه أسامة من أحق الناس بالإمارة بعده. فإذا كان هذا اختيار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختيار لم يعجب بعض الناس وتكلموا فيه، فما بالك بما دون هؤلاء في الطبقة، من يصل لمنزلة الصحابة. ومن يصل في الاختيار إلى منزلة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم. يقول وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها قال: فمن الرجال. هذا رد طبعا على الروافض المجرمين الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها ويتهمونها بالزنا، قاتلهم الله أن يفكون. قال عائشة، قال أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. فهم يقولون عن الصديق وعن أبي بكر أنه صنم من أصنام قريش، ولهم دعاء يدعون به عند الكعبة، عند الكعبة يقولون: اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر. لهم أوقات من الممكن أن تسمع هذا الدعاء وهذا اللعن في مكة عند البيت الحرام، عند باب الكعبة. لهم أوقات في الليل يأتون يتجمهرون هناك فيطوفون ويدعون بهذه الدعوات، عندهم هذا الدعاء يلعنون فيه الشيخين: اللهم لعن صنمي قريش. هؤلاء هم الروافض المجرمون. ويأتي بعد ذلك من قومنا، والآن بلادنا مصر الآن ستفتح مجال التطبيع مع إيران بقوة، وتبدأ السفارات تعمل، وتبدأ كما يقولون يبدأ الثلج في الذوبان، والعلاقات ترجع مرة أخرى مع هؤلاء الروافض الخبثاء بعد الثورة. هذه من ثمرات هذه الثورة، وكان من جراء ذلك أنهم في هذا الأسبوع طردوا من عندهم مجموعة كبيرة كانوا يأوونهم ممن تورطوا في اغتيال الرئيس السابق، فأواهم الروافض، أواهم الروافض تعاونا منهم معهم وتشجيعا لهم على ما فعلوا. فبعد الثورة وبعد هذا الذي حصل خلاص الآن سترجع الأمور إلى مجاريها وترجع العلاقات الدبلوماسية، وأول هذه الضريبة التي يدفعونها أن يسلموا هؤلاء الذين أووهم، منهم شقيق خالد الإسلامبولي الذي كان يعيش في إيران لمدة 23 سنة. فمطلوب الآن تسليم كل هؤلاء الذين يعيشون حتى تعود العلاقات مع مصر علاقات وطيدة قوية مع هؤلاء الروافض المجرمين. وأنتم لا يخفى عليكم ماذا سيحصل علينا بعد ذلك من دخول هؤلاء، ويقال بأن مناهجهم ستدرس الأزهر، سيضاف المذهب الخامس، وأعتقد أنه له يعني وجود حاليا لكن أظن سيكون بصورة أوسع. مذهب الإمامية سيدرس كمذهب معتمد، كمذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة وأحمد، سيدرس مذهب الروافض والأزهر جنبا لجنب مع مذهب الأئمة. ولا ندري ماذا سيحصل بعد ذلك في مسائل يعني التوزيع، توزيع الكتب، توزيع المنشورات الخاصة بهم، إنشاء مدارس، قد تنشأ معاهد للروافض، قد تنشأ كليات كما حصل في إفريقيا. على كل حال هذا التطبيع بين مصر وبين هؤلاء المجرمين الخبثاء فيه ما فيه من الشر، لا أقول على مصر فقط ولكن أقول على العالم الإسلامي. قال: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها، أحب الناس إليه أبوها، أبو بكر الصديق. قال ثم من؟ بقية الحديث. قال ثم من؟ قال عمر. عمر فعد رجالا. وهكذا هذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. إذا أحب الناس إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، اللذين أو اللذان يلعنهما الروافض، قاتلهم الله أن يفكون. قال شيخ الإسلام وأمثال هذا كثير. ثم يقول: فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة. أنا ذكرت قضية الروافض وقضية أنهم يلعنون الشيخين، يلعنون أبو بكر وعمر، لأقول لك أنه يوجد من قومنا الآن من الإخوان المسلمين من يضع يده مع يد أولئك ويشجع أولئك ولا يتبرأ من كلامهم، لا يتبرأ من كلامهم، بل لا يفتأ من تشجيعهم والمبادرات معهم وعقد المبادرات معهم. وتعلمون أنهم كانوا يشجعون حسن نصر الله أو نصر الله كما يزعم في أثناء حربه مع إسرائيل، وكانوا يزعمون أنه حبيب لهم ويجهرون بذلك في الشوارع، يجهرون بذلك في الشوارع، يرفعون لافتات مكتوب عليها نصر الله يا حبيب يلا اضرب تل أبيب. هذا الحبيب ومن معه كما تعلمون وكما سمعتم يسبون الشيخين الجليلين أبو بكر وعمر اللذين شهد لهما النص بالإمامة والتقدم وبالجنة، وأن هذا صديق وذاك فاروق، يفر الشيطان منه إذا وجده سالكا فجا طريقا سلك فجا غيره. ومع ذلك نجد من هؤلاء المغرورين المساكين الإخوان من يجلسون معهم، يجلسون معهم ويجلسون مع كبارهم ويؤيدونهم ويضعون يدهم في أيديهم في لقاءات معروفة ومؤتمرات عالمية مشبوهة معروفة ومشهورة. فالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى ممن يقولون لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، ثم يلفون ويدورون فيؤيدون سببة الصحابة الذين يسبون الصحابة ويطعنون في دينهم وفي إيمانهم، بل يزعمون أنهم أصنام من أصنام قريش والعياذ بالله. نسأل الله السلام والعافية. يقول شيخ الإسلام: فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، المحبة درجات، وأعلى درجات المحبة الخلة، والمحبوب بها، والمحبوب بها يعني بالخلة لكمالها يكون محبوبا لذاته، فالرب جل وعلا هو الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى، الرب جل وعلا هو الذي يحب لذاته، وما عدا ذلك فإنه يحب لله جل وعلا، يحب لغيره، يحب لله. لماذا؟ يقول الشيخ: إذ المحبوب لغيره مؤخر في الحب عن ذلك الغير، مؤخر في الحب عن ذلك الغير. فأنت تحب الله جل وعلا لذاته، لصفاته، لأفعاله الجميلة سبحانه وتعالى، ثم تحب بعد ذلك من أمرك أن تحبه من عباده وأولياء الصالحين. ثم قال: ومن كمالها، يعني من كمال الخلة، لا تقبل الشركة ولا المزاحمة. الخلة لا تقبل الشركة والمزاحمة، لذلك لم يتصل بها إلا هذان الاثنان. يقول: لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. في الخلة التي أعلى مراتب المحبة كمال الحب، هذا شيء طبيعي لأنه أعلى مراتب المحبة، وبالتالي فيها كمال التوحيد، لأننا قلنا بأن التوحيد لابد فيه من كمال الذلة وكمال المحبة. وذكرنا لكم أبيات النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر، أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فإذا من حقق كمال المحبة وتمام المحبة مع تمام الذلة والخضوع فقد أتى الغاية في تحقيق التوحيد وتحقيق العبودية. انتهى هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلمة الحب انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقلت لكم أو الذي ذكره الشارح من التحفة العراقية. ثم يبدأ الآن الشيخ في النقل من كتاب ابن القيم جلاء الأفهام. جلاء الأفهام، وأتيت بالكتاب معي، جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. هذه طبعة أشرف عليها الشيخ بكر أبو زيد، وهي طبعة دار عالم الفوائد. جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، نقل منها المبحث بطوله يعني في من يبدأ من صفحة 313 إلى صفحة 335. اختصره المؤلف كعادات رحمه الله تعالى، وسنرى في هذا براعة المؤلف في الاختصار. ربما نحتاج نقرأ منه إذا تيسر الوقت بعض الشيء. قال ابن القيم: ولذلك يعني انظر إلى الجمع بين الأشياء. قلت لكم من قبل يعني ما ندري المؤلف هذا ابن أبي عز كان يحفظ هذه الكتب، يحفظها ولا هي أمامه جميعا، ولا عثر عليها كلها، لأن الكتابة كان زمان كما تعلمون عديدة، والنسخ كان فيه صعوبة، والنسخ تحتاج إلى وقت لكي تنسخ. يعني مثلا إذا أحببت أن تطبع مثلا تنسخ فتح الباري مثلا، فتح الباري مثلا، كيف تنسخ فتح الباري؟ تعطيه مثلا لمجموعة من النساخ بالأجر بالفلوس، واحد ينسخ الجزء الأول، واحد الثاني، واحد الثالث، واحد الرابع، يخلص في شهر شهرين ثلاثة ما تدري. فالنسخ كان عزيزا. وكما تعلمون شيخ الإسلام كتب كثير من كتبه في السجن. فعلى كل حال ابن أبي العز رحمه الله تعالى أمره عجيب في الجمع بين هذه الكتب والتأليف بينها، تأليف بين ما يريد أن يأخذه من هذه الكتب، كأنه قرأها كلها، وقد يكون حفظها لأنه يستخرج منها ما شاء. فالآن يصل هذا الكلام كلام شيخ الإسلام بتلميذي بكلام تلميذي: ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، قال ابن القيم في جلاء الأفهام: وإذ ابتلى، في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال: فلما أتم ما أمر به من الكلمات جعله الله إماما للخلائق. لما أتم إبراهيم القيام بما أمره الله جل وعلا من الكلمات، وقيل أنها فيها خصال الفطرة المعروفة، لما أتم هذا جعله الله إماما للخلائق. انظر للخلائق، يأتمون به، يأتمون به، فهو إمام الحنفاء. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، إمام كل موحد أتى بعده. وكان صلى الله عليه وسلم كما قيل، يعني كان إبراهيم كما قيل قلبه للرحمن، وولده للقربان، وبدنه للنيران، وماله للضيفان. يعني هذه كلمة قال بعض الناس في مدح إبراهيم. مرة ثانية يقول: كان قلبه للرحمن، وولده للقربان، يعني أراد أن يذبحه قربانا لربه جل وعلا من أمراض ذلك، وبدنه للنيران، يعني أنه ألقي في النار، وبدنه للنيران، وماله للضيفان. ماله للضيفان، لما دخل عليه الضيوف بادر بالإتيان، لم يأتي بدجاجة ولا ببطة ولا بوزة ولا لا، بعجل سمين، عجل سمين، لأنه مجموعة قليلة من الضيوف، قليلة جدا، لكنه راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، عجل سمين يقدمه لهؤلاء الضيوف. هذا يدل على غاية الكرم، غاية الكرم منه صلى الله عليه وسلم. كان قلبه للرحمن، وولده للقربان، وبدنه للنيران، وماله للضيفان. ولما اتخذه ربه خليلا، والخلة هي كمال المحبة، وهي مرتبة لا تقبل المشاركة والمزاحمة، وكان قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فولد له إسماعيل. ثم نرجع إلى كلام الشارح هنا، لأن هذا الكلام قبل ما عندنا. لذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا كان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، عندما قال رب هب لي من الصالحين، قال في سورة الصفات رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فالولد البار قال له يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. هذا الولد البار يا أبتي افعل ما تؤمر، شيء خارج عن تحمل البشر. إني أرى في المنام أني أذبحك، لكن هذا نبي ابن نبي. فقد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، لو رب هب لي من الصالحين، فوهب له إسماعيل. كان عمر إبراهيم عندما رزقه الله بإسماعيل 86 عاما، يعني رزق بإسماعيل وعنده 86 عاما. فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، يعني ربما نقول يعني محبة الولد نقول الطبيعية، لكن ابن القيم هنا يزيد فيها زيادة، فيها غرابة وفيها إشكال. يقول فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة. قال ابن القيم في الجواب الكافي، لأن ابن القيم تكلم عن هذه المسألة في 5 كتب من كتبه، في روضة المحبين صفحة 48، وفي الداء والدواء صفحة 72، وفي بدائع الفوائد في المجلد الثالث صفحة 1198، وفي مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 24، وفي هذا الذي معنا جلاء الأفهام، في جلاء الأفهام. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في روضة المحبين قبل ذلك، يقول بعد كلام وهذا هو السر الذي لأجله والله أعلم أمر الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وفلدة كبده، لأنه لما سأل الولد فأعطيه تعلقت به شعبة من قلبه، تعلقت به شعبة من قلبه. كلمة شعبة هذه الآن من قلبه. والخلة منصب لا يقبل الشركة والقسمة، فغار الخليل على خليله. في الجواب الكافي صفحة 272 يقول طبعا بر بن رجب ولم يكن المقصود ذبح الولد، المقصود أو المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه لتخلص أو ليخلص القلب للرب، ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود فرفع الذبح وفدي الولد بذبح عظيم. يقول في مدارج السالكين وهذا هو السر الذي لأجله والله أعلم، هذا هو الموضع الوحيد الذي قال فيه هذه الكلمة، هذا هو السر الذي لأجله والله أعلم أمر الخليل بذبح ولده. نقول ما أورده ابن القيم في تأمل أن الله جل وعلا غار على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، نقول هذا ليس عليه دليل، بل قد يكون هذا مجرد امتحان وابتلاء كغيره من الامتحانات والابتلاءات التي يبتلي الله جل وعلا عباده من الأنبياء وغيرهم. ليس هناك لم يورد ابن القيم نصا يدل على أن هذا حصل بسبب الغيرة، فلا مانع أن يكون هذا المقصود منه الامتحان لإظهار إمامة إبراهيم عليه السلام، لإظهار إمامته على الناس وعلى الخلائق، والمحبة الطبيعية للابن أو للزوجة أو لغير ذلك لا مانع منها، لا مانع منها ما لم تؤدي إلى معصية، وما لم تؤدي إلى تقديم محبة من أحببت على طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة أوامره. فابن القيم قال كما قلت في المدارج هذا هو السر الذي لأجله والله أعلم، فعلق هنا أو أرجع العلم لله سبحانه وتعالى، فقلت هذا الموضع يحتاج إلى فيه تأمل لأنه لم يأتي نص بما أورده ابن القيم في قضية الغيرة، ولكن الغيرة ثابتة في النصوص. أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني. لكن نقول بأن تعليق الأمر بالذبح بأمر الغيرة لم يأتي عليه نص، ولا مانع أن يكون أمره بالذبح ابتلاء واختبارا لتظهر إمامته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ابتلاه بالكلمات كما قالوا كالفطرة الختان وقص الشارب وتقليم الأظفار والاستحداد وغير ذلك، فأتم ما أمر به فجعله الله جل وعلا للناس إماما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى تكملة لكلام الشارح فيما نقله: ليظهر سر الخلة في تقديم محبة الله، محبة خليله على محبة ولده، فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك وفداه بالذبح العظيم. قال ابن القيم كما في المدارج صفحة 24 في المجلد الثالث: قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. قال: نجزي من بادر إلى طاعتنا فنقر عينه كما أقررنا عينك بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد. يعني من بادر إلى طاعة الله جل وعلا وامتثال أمره فإن الله بكرمه يقر عينه لأنه امتثل أمر الله جل وعلا، ويرفع عنه الأذى ويرفع عنه البلاء. فنقر عينه كما أقررنا عينك بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته، إن هذا لهو البلاء المبين، وهو اختيار المحبوب لمحبه وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته فيتم عليه نعمه، فهو بلاء محنة ومنحة، بلاء محنة ومنحة عليه جميعا. نقول قبل ذلك إن في المحن تكون المنح، في المحن تأتي المنح. كم من أمر الإنسان يظن أن هذه هي مهلكته ويقول هذه مهلكتي، محنة عظيمة فتكون فيها محنة منحة كبيرة، تكون فيها منحة كبيرة من الله سبحانه وتعالى عبده بشتى صنوف المنح، برفعة الدرجات، بالإمامة، بالدنيا، بالمحبة، بغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. يعني خلاص هو عزم لم يعلن فقط بل فعل، فلما أسلم وتله للجبين، يعني كفاه على وجهه أو على جبينه، كفاه على جبينه وجعل قفاه له وأتى بالسكين. فالمفسرون يقولون كلما مرر السكين على قفاه لم تقطع، جعل بينها وبين الرقبة شيئا، يعني يذكرون أشياء في التفسير الله أعلم بها لكنها لم تقطع، إما لأنه جعل هناك حاجز أو لأن الله جل وعلا أمرها بذلك الله أعلم، لكنها لم تقطع. فلما أسلم لأمر الله جل وعلا الاثنان وتله للجبين، رماه وجعله على جبينه على وجهه وقفاه له وجاء يقطع بالسكين، لم تقطع السكين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يعني انظر في تمام المحنة، تمام المحنة وفي قمة المحنة جاءت هذه المنحة، وفديناه بذبح عظيم، ذبح عظيم فدي به إسماعيل عليه السلام بعدما استسلم ولم يعزم فقط بل عزم وفعل، لكن الفعل لم يتم، فعل الذبح لم يتم. فلما حصرت هذه المصلحة للاستسلام التام، للاستسلام التام لأمر الله سبحانه وتعالى، هكذا المسلم عليه أن يقول سمعنا وطعنا، حتى لو كان هذا الشيء الذي أمر به يرى أنه في ضد مصلحته وليس في مصلحته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلما حصرت هذه المصلحة للاستسلام التام عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه، خلاص رفع الذبح وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا، الهدج الذي يذبح في الحج للمتمتع والقارن، والضحايا جمع أضحية التي يضحي بها الناس في الأعياد في عيد الأضحى، وأيضا للمفرد بالحج أن يضحي كذلك، وقد يطلق عليه هج تجوزا، وأهل الأمصار الذين ليسوا حجاجا أيضا يذبحون الأضاحي، صار ذلك سنة في أتباعه إلى يوم القيامة، صار ذلك سنة في أتباعه يوم القيامة. انتهى هنا النقل من جلاء الأفهام، من جلاء الأفهام. يقول المؤلف هنا ابن أبي العز صلة بما سبق في كلام الطحاوي في صفة الكلام، وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك منزلة التكليم، منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم شاركه فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلهما جميعا الخلة والمحبة. بعض الناس كما يقول ابن القيم في روضة المحبين يقول قد ظن بعض من لا علم عنده أن الحبيب أفضل من الخليل، وقال محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، يقول وهذا باطل من وجوه كثيرة، منها أن الخلة خاصة والمحبة عامة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال في عباده المؤمنين يحبهم ويحبونه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون له من أهل أو بين أهل الأرض خليل، وأخبر أن أحب النساء إليه عائشة ومن الرجال أبوها، يعني يقصد محبة لعدد من الصحابة ولمن وصفوا بالأوصاف المعروفة التي ذكرناها، أما الخلة فلم يتصف بها أو لم يحظى بها إلا إبراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي العز كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه، قد شاركه فينا فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. شارك نبينا محمد شارك موسى في التكليم، فموسى كليم الله ومحمد أيضا كليم الله. كيف حصل ذلك ومتى حصل؟ الجواب حصل ذلك في المعراج عندما فرض الله جل وعلا عليه الصلوات 50 صلاة من فوق 7 سماوات، ثم خففت إلى 5 صلوات بعد رجوعه إلى موسى ثم رجوع إلى ربه جل وعلا. فقال الله جل وعلا أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فقد شارك إبراهيم عليه السلام في الخلة وشارك موسى عليه السلام في التكليم. ثم ينتقل المؤلف إلى مسألة جديدة يقول، وهنا سؤال مشهور، هذا نقله أيضا من ابن القيم في جلاء الأفهام صفحة 318، قال ابن القيم في الفصل السادس: ذكر المسألة المشهورة بين الناس وبيان ما فيها. ذكر المسألة المشهورة بين الناس وبيان ما فيها. وهذا الذي ذكره ابن القيم أيضا ذكره ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد 22. المسألة هذه مسألة مشهورة، وهي ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام. النبي محمد أفضل من إبراهيم عليه السلام لأنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو أفضل من الأنبياء، وهو الذي قال لا تفاضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى، لأمور ذكرناها في أول الطحوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، فكيف نقول في ونحن في الصلاة في التشهد كيف نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم أو على آل إبراهيم كما سنذكر الآن؟ كيف نطلب من الله جل وعلا أن يصلي على محمد وعلى محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم وهو أفضل من نبي الله إبراهيم عليه السلام؟ والأصل أن يكون أن تطلب الزائد للأقل وليس العكس كما يقول الشيخ هنا، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه. فأنت تطلب الآن من الله أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل منه، فكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ ابن القيم ذكر في جلاء الأفهام 9 أجوبة. كما قلت من صفحة 318 إلى 335. فالذي عندك الآن أمامك هنا هو الجواب الثامن اللي هو وقال وأحسنها، هذا الجواب رقم 8. قال وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يعني في ذرية إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام في ذريته الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، لأنه ليس أحد من آل محمد نبيا. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم. يعني تطلب الآن من الله جل وعلا أن يصلي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم، فهذه الصلاة التي حصلت يأخذ منها آل محمد وليس فيهم نبي طبعا ما يليق بهم، لأنهم ليس فيهم نبي. وتبقى الزيادة، تبقى الزيادة بكمالها تعود على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي الأنبياء وفيهم إبراهيم، يعني فيهم فضل الصلاة على إبراهيم عليه السلام، تبقى هذه الزيادة كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. هذا الجواب الأول اللي هو رقم 8 عند ابن القيم. التاسع عند ابن القيم: أحسن من هذا أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، هو من آل إبراهيم لأنه من سلالة إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل ابن إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، نعم، وهو أفضل إبراهيم عليه السلام. فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم وآل عمران. وكما في قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فيدخل فيهم لوط. وكما في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيدخل فرعون، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات. هذه العبارة ليست من كلام ابن القيم، هذه العبارة زادها ابن أبي العز، يعني إلا في قليل من الروايات، هذه من عند ابن أبي العز، بل ابن القيم ينفي هذا ويقول: ولم يجيء حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم. ابن القيم يقول: لم يجيء حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم كما تظاهرت على لفظ محمد وآل محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمل أن تنتبهوا لهذه النقطة. ابن القيم في جلاء الأفهام الذي معنا يقول في صفحة 336 ولم يجيء حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم كما تظاهرت على لفظ محمد وآل محمد. يقول ابن القيم ونحن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك ثم نذكر ما يسره الله في سر ذلك فنقول هذا الحديث الصحيح من 4 أوجه. وذكر حديث كعب بن عجرة وسبقه لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 22 إلى هذا النفي في المجلد 22 في صفحة من صفحة 454 إلى 457. إذا عرفتم الآن هذا كلام من؟ هذا كلام ابن القيم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري في كتاب الدعوات في المجلد 11 في صفحة 163 يقول وادعى ابن القيم أن أكثر الأحاديث بل كلها مصرحة بذكر محمد وآل محمد وبذكر آل إبراهيم فقط أو بذكر إبراهيم فقط. وذكر كلام ابن القيم. يقول الحافظ ابن حجر وغفل عما وقع في صحيح البخاري كما تقدم في أحاديث الأنبياء في ترجمة إبراهيم عليه السلام من طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى باللفظ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكذا في قوله كما بركت. وذكر أيضا عدة آثار أو أحاديث أخرى بعضها فيها كلام. وأنا أثير بالبخاري أيضا نسخة اليونيني كما ذكرت لكم قبل نسخة يعني المصححة على طبعة اليونيني وفيها زيادات لكن أذكر لكم الحديث وهو في 3370 في كتاب الأنبياء. تتعجب أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر حديث كعب بن عجرة وبعده مباشرة البخاري رحمه الله تعالى ذكر الرواية الأخرى. أذكر لكم أولا الحديث هذا الذي في كتاب الأنبياء برقم 3370 ذكر البخاري إلى أن قال عن كعب بن عجرة ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فاهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا في النسخة يضع علامة لا يعني أنها ليست موجودة في بعض الروايات أو في بعض النسخ ويضع عليها علامة تصحيح يعني يقول أنها ليست موجودة في بعض النسخ. فيبدو أن هذا هو السر في عدم وقوف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهما الإمامان الكبيران الحافظان اللذان استوعبا مسند أحمد يعني كان مسند أحمد على لسان 3 من الناس شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير. فيبدو أنه لم يكن في بعض النسخ لديهما الجمع بين الأمرين إبراهيم وآل إبراهيم لكن النسخة التي الآن بين أيدينا وهي مصححة على نسخة اليونيني بها عناية فائقة، وذكرت لكم كثيرا من قبل، اللي نسخة الآن مطبوعة في دار طوق النجاة، مذكور فيها: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا عند على آل إبراهيم يضع المحشي حرف لا وفوقه صح، يعني أنها ليست موجودة في بعض النسخ، ويذكر الرمز: وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا عندنا الآن في النسخة التي بين أيدينا برقم 3370. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية أيضا في القاعدة 13 يذكر، يقول: وأنكر الشيخ، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ذلك، يعني الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، وقال، يعني شيخ الإسلام: لم يبلغني فيه حديث مسند ثابت بالجمع بينهما، ولا يصح أن يجمع بين روايتين. يعني كانت المناقشة هل إذا فرض أنه لم يرد في نص الجمع بينهما هل يصح إذا ورد نص اللهم صلي أو اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم لوحده، ونص آخر فيه على آل إبراهيم، هل يصح الجمع بينهما؟ يذكر فيه الخلاف، ثم يقول: أنكر الشيخ، يعني الشيخ ابن تيمية، ذلك، وقال: لم يبلغني فيه حديث مسند ثابت في الجمع بينهما، ولا يصح أن يجمع بين روايتين، لأنه كان يقول هذا تارة وهذا تارة، فأحد اللفظين بدل عن الآخر، ولا يصح الجمع بين البدل والمبدل، دي كلام شيخ الإسلام كذا قال. فابن رجب رد عليه يقول: وقد ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما من حديث كعب بن عجرة، وهذا مما يطمن الإنسان أن هذا في يعني النسخة الموجودة عند ابن رجب، يعني من عياد ابن رجب رحمه الله تعالى، وبعده الحافظ ابن حجر. وقد ثبت، يعني ابن رجب يقول: قد ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما من حديث كعب بن عجرة، وأخرجه النسائي من حديث كعب أيضا ومن حديث أبي طلحة. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية موجود في الفتاوى 22 برقم 454 في سؤال وجه له عن حكم ذكر الآل دون إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، فذكر الأول والأربع ليس ذكرها ابن القيم، فقال: هذه الأحاديث التي في الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ إبراهيم وآل إبراهيم، بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ آل إبراهيم، وفي بعضها لفظ إبراهيم، وقد يجيء في أحد الموضعين لفظ آل إبراهيم وفي الآخر لفظ إبراهيم، وقد روي لفظ إبراهيم وآل إبراهيم في حديث رواه البيهقي وذكر سنده، ثم قال: هذا إسناد ضعيف، يعني لم يقف الإسلام إلا على رواية البيهقي، إلى أن قال: ولم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإسناد ثابت كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الموجود في المجلد 22 صفحة 454، وكما ترون يعني فوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم. و البخاري ذكر هذا الحديث كما قلت لكم قبل قليل في كتاب الدعوات، ونقل ابن القيم هذا الحديث الذي معنا ووقف، وبعده مباشرة إذ البخاري رحمه الله تعالى ذكر بعده مباشرة، ابن القيم هنا في جلاء الأفهام ذكر الحديث الذي فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك، وفي لفظ: وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال البخاري، قال ابن القيم رواه البخاري ومسلم، وبعده مباشرة في البخاري قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد، هذا تعليق مني على الهامش، عن يزيد يعني ابن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك، فكيف نصلي؟ قال: قول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. فهنا المباركة موجودة، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، هذا موجود في كتاب الدعوات برقم 6358 في كتاب الدعوات باب 32، يعني هذا مباشرة بعد الموضع الذي وقف عليه ابن القيم. فطبعا إمامة الشيخين معروفة، لكن الإنسان كما قلنا قد يكون في مكان يغيب عنه بعض النسخ، يعني بعض النسخ قد تكون موجودة في مكان دون مكان آخر، فنعتذر عن للإمام ونقول لعله لم يصله النسخ الموجود فيها هذه الرواية بالنسبة لما هو موجود في كتاب الأنبياء. أما في كتاب الدعوات فكما قلت الحديث موجود مباشرة بعد حديث كعب بن عجرة الذي نقله ابن القيم. نكمل البحث هذا حتى إن شاء الله ننتهي منه بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول: وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني معناه أنه هو صل على آل أبي أوفى وصل على أبي أوفى نفسه لأنه داخل في الآل. ثم قال: ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، أشرف بيوت العالم على الإطلاق بيت إبراهيم لأنه هو بيت الأنبياء، وجعلنا في ذريتي النبوة والكتاب، خصهم الله بخصائص، خصهم الله بخصائص. ابن القيم ذكر هذه الخصائص كما قلت في جلاء الأفهام، ذكر 23 خصيصة لهم، وهنا المؤلف انتقى منها ولخص منها 6 فقط أو 6 خصائص، وهناك في جلاء الأفهام 23 خصيصة. الأولى منها أنه جعل فيهم النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من آل بيته، لم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من آل بيته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، سورة العنكبوت. ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم، وهذا كما هو موجود في سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، هذه خلاص. الثالثة أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره. الرابع ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت هو إبراهيم عليه السلام إماما للناس، قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما، بعد ماذا؟ بعدما وفى، وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى في القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى من الأوامر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. رغب إبراهيم عليه السلام وأحب هذا الخير أن يكون في ذريته، فالله جل وعلا قال له: لا ينال عهدي الظالمين، عهد الله جل وعلا لا ينال الظالم، لا ينال الظالم. الرابع الخامس أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس، كما قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس في أمر دينهم ودنياهم. ما دامت الكعبة موجودة فالحياة والدنيا موجودة، وفي آخر الزمان يأتي رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا، وعندئذ أو بعد ذلك تقوم الساعة. فطالما الكعبة موجودة وبيت الله جل وعلا موجود، فإن قيام الناس أمور الدين والدنيا قائمة، أمور الدين والدنيا قائمة. فإذا زالت الكعبة وهدمت كان ذلك إذانا بنهاية العالم، كان ذلك إذانا بنهاية العالم. وإذ جعلنا البيت جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ما معنى مثابة للناس؟ يعني يثوبون إليه ويرجعون إليه مرة بعد مرة. تجد كل من ذهب حج واعتمر، ذهب للحج والعمرة أو للزيارة، فإنه يحب أن يرجع مرة أخرى، وقلبه معلق بالبيت الحرام وبالبلد الحرام. مثابة للناس وأمنا، مثابة يعني يثوبون إليه يرجعون إليه مرة بعد مرة، لا يملون منه أبدا، مهما حج واعتمر فإنه لا يمل أبدا من الترداد على بيت الله سبحانه وتعالى، الحج والعمرة والزيارة. وجعله قبلة لهم وحجا، كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان ظهور هذا البيت من أهل، يعني كان ظهور البيت الحرام والكعبة ورفع الكعبة من أهل البيت الأكرمين، يعني من أهل بيت إبراهيم، لأن الذي رفع البيت إبراهيم ويساعده ابن إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السادس أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت، أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت، كما في الحديث الذي ذكرنا قبل قليل عندما سألوه كيف نصلي عليك فدلهم على هذه الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السابع وهذه زيادة أنه أخرج منهم الأمتين العظيمتين، أخرج منهم من أهل هذا البيت الأمتين العظيمتين، أمة موسى وأمة محمد صلى الله عليهما وسلم. الثامن أن الله سبحانه أبقى عليهم لسان صدق وثناء حسنا في العالم، فلا يذكرون إلا بالثناء عليهم والصلاة والسلام عليهم، قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. التاسع ومنها أن الله جعل أهل هذا البيت فرقانا بين الناس، فالسعداء أتباعهم ومحبوهم، فالسعداء من اتبع أهل هذا البيت، من اتبع ملة إبراهيم حنيفة، إلى غير ذلك من الخصائص التي ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام. وبهذا نصل لنهاية هذا الدرس، وهذا كما قلت آخر درس إن شاء الله قبل رمضان، ونكمل إن شاء الله جل وعلا بعد العيد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان على خير حال ونتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.